بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. نكمل تأملاتنا في سفر أرميا، ودخلنا تقريبا في الخمس الأخير من أرميا، ويغلب عليه الطابع التاريخي. يعني تلاحظوا كل اللي فات من أرميا كان نبوءات عن خراب أورشليم وغضب الله على أورشليم اللي تحولت للوثنية، ودعوة أرميا للناس أن هم يتوبوا، ورفض اليهود، وتعذيب أرميا أكتر من مرة بسبب الجهاد اللي كان بيجهده والكلام اللي بيقوله، وتعاقب عليه أكتر من ملك. لو أنتوا فاكرين رحلة الملوك بدأت بيوشيا اللي مات في معركة مجده، بعدها أحاز، وبعدين يهوياقيم، وبعدين يهوياكين، وبعدين أكتر التركيز على المرحلة الأخيرة بتاعت صدقية الملك اللي بقى انتهت عنده أورشليم وسوبيا زي ما هنشوف دلوقتي. فأرميا زي ما قلنا في بداية السفر حضر السبي، لكن بدأت خدمته قبل السبي بسنين طويلة قوي. يعني قعد حوالي 20 سنة أو أكتر، 30 سنة البعض بيقول، يتنبأ عن اللي هيحصل ويقاوم في تعليمه لغاية ما حضر بقى السبي بعينه، لأن محدش كان مصدقه، وخراب أورشليم وحرق الهيكل. وبعدين العجيب أن ربنا طول في عمره عشان يحضر جزء مما بعد السبي، وده اللي هنشوفه في الجزء التاريخي ده. آخر قصة قبلتنا في أرميا 38، لما صدقية راح له لغاية السجن وقال له هو في نبوة، فيعني قال له ما أنا قلت لك قبل كده أنت لو سلمت هيبقى فيه يعني شوية سلام والخسائر قليلة، لو فضلت كده تصدق اللي حواليك وتعند مع ملك بابل أنت هتشوف عيالك بيموتوا، وأنت هتشوف الملك بعينيك، وبعدين عينيك تروح. فيعني قال له كل اللي هيحصل. ومع هذا الملك صدقية كل اللي قاله له إياك تقول لحد إن أنا جيت لك، وبلاش تقول لهم إن أنت قلت لي الكلام ده، ولو سألوك قول إن أنت طلبت إنك تقابلني عشان أخرجك من السجن وأنا رفضت. فده كان آخر لقاء بينهم بقى. فتعالوا نشوف في 39 فعلا بقى ده الإصحاح اللي إيه هيحصل فيه السبي تاريخيا بشكل حرفي. يقول ولما أخذت أورشليم في السنة 9 لصدقية ملك يهوذا في الشهر العاشر، أتى نبوخذ راسر ملك بابل وكل جيشه إلى أورشليم وحصروها. يبقى في 9 سنة لصدقية حصرت أورشليم. وفي السنة 11 يبقى قعد الحصار حوالي سنتين لصدقية، في الشهر الرابع في 9 الشهر فتحت المدينة. ودخل كل رؤساء ملك بابل وجلسوا في الباب الأوسط، نرجل شرآسر وسمار جنبه وصرص خميم، حاجات بقى أسماء من بتاعة الجماعة الكلدانيين دول، رئيس الخصيان ونرجل شرآسر رئيس المجوس، البعض بيعتبرهم قادة من قيادات البابليين الكبار، والبعض خد الأسماء وترجمها عشان يطلع لها شوية دلالات، لكن احنا عموما ده جزء تاريخي. فالناس دول قيادات كانوا مشهورين طبعا، لأن دول بقى ايه اللي حوالين ملك بابل، وملك بابل ده أعظم واحد في زمنه من ناحية القوة والسلطة، وكل بقية رؤساء ملك بابل. فلما رأهم صدقية ملك يهوذا وكل رجال الحرب هربوا وخرجوا ليلا من المدينة في طريقة جنة الملك. دي أماكن كانت في أورشليم زمان يعني اسمها كده، من الباب بين السورين، وخرج هو في طريق العربة، فسعى جيش الكلدانيين وراءهم فأدركوا صدقية في عربات أريح. عربات أريح ده الجزء اللي موصل على أريح، يعني عربات دي منطقة. فأخذوه وأصعدوا إلى نبوخذر ناصر. ساعات تتقال نبوخذراصر ونبوخذ ناصر عشان برضو ما تتلخبطوش. ملك بابل إلى روبلا في أرض حماه فكلمه بالقضاء عليه. يعني ملك بابل نفسه ما كانش حاضر الموقع وقاعد في منطقة يعني قبل كده بشوية، لكن منتظر الأخبار. وكأن أورشليم دي أصغر من أن ملك بابل يروح برجليه ويحاربها، لأنه ده احتل العالم كله، فتطلع إيه أورشليم بالنسبة له. ومع كده صدقية ما كانش مصدق أرمية لما كان بيقول له هتقع أورشليم، هتقع لأن ربنا غضبان عليها بسبب اللي انتوا فيه. ما كانش راضي لا يصدق المنطق ولا يصدق أرمية، لأن بالمنطق طب ملك بابل قدر على ممالك أكتر من كده، وأورشليم جيشها ضعيف وصدقية ملك ضعيف، طب يعني يبقى السلم كان أفضل يعني. لكن كان دايما عقله مذبي للناس اللي عمالة تضحك عليه وتقول له لا أورشليم ما تقعش، بلدنا من غير كل البلاد والكلام اللي ايه له بريق. لكن أرمية بالذات مع كل الخبرة بتاعته الروحية كان كلامه قاطع وما بيتغيرش، وهم عشان كده كانوا بيكرهوه ويسجنوه ويعذبوه كل شوية. فقتل ملك بابل بني صدقية في روبلا أمام عيني، ده بالضبط اللي قاله أرمية هيحصل. وده كان جو نوع من التأديب القاسي للملوك المعاندين، يعني الإجراء البشع ده، دي كانت طريقة انتقام الملوك من بعض زمان، إنه لما ملك ما يرضاش يسلم يعني يحصل نوع من الوعيد والانتقام، فلو ما سلمتش المملكة بالذوق يعني هوري لك. فلأن صدقية فضل مصر على عنده، أول حاجة عملها قتل أولاد صدقية قدام عينيه، وقتل ملك بابل كل أشراف يهوذا، كل بقى المجلس بتاع صدقية، وطبعا بما فيهم الناس اللي كانوا بيقولوا له ايه ما تخافش وأورشليم مش هتقع، وفضلوا يضحكوا عليه كم مصيرهم كده. فقتل بني صدقية في روبلا أمام عينيه، وقتل ملك بابل كل أشراف يهوذا وأعمى عيني صدقية. كان بالضبط أرمية قايل له كده، قال له هتشوفه بعينك لأنه يسمع عنه، وبعد كده مش هتشوف خالص يعني هتتعمي. فحصل كده فعلا بعد ما شافه أعمى وقيده، يعني تخيلوا بقى صعوبة الموقف، آخر حاجة يشوفها بعينيه ولاده بيموتوا قصاده. شوفوا بقى المرارة بتاعت العند، ربنا ما يحمي الكل. صوت ربنا واضح اهو بقالنا 39 إصحاح أرمية بيقول نفس الكلام، يا صدقية توب، يا بتوع أورشليم توبوا ارجعوا لربنا. طب خلاص ربنا زعلان سلموا بقى البلد، لا عنده وحش. ففي الآخر كان آخر منظر يشوفه أولاده بيموتوا قصاده، وبعدين اتعموا. وقيدوا بثلاث النحاس ليأتي به إلى بابل، خدوا على بابل بقى يعيش بقية حياته أعمى مهان كمذبي يعني. أما بيت الملك وبيوت الشعب فأحرقها الكلدانيون بالنار، تخيلوا بقى البلد كلها بتتحرق بالنار تقريبا. ونقضوا أسوار أورشليم، لأن كانت أورشليم تفتخر بأسوار البلاد زمان القديمة، البلد اللي ليها سور تعتبر بلد قوية. تذكروا مثلا في العهد القديم بدري شوية عن كده حكاية أريح، لما موسى النبي دخل سينا وبعدين سلم يشوع خلاص عند نهر الأردن، كانت أول بلد في وشه هتقابله أريح، وأريح مدينة حصينة يقولوا ما حدش يقدر يدخل، ليه؟ ليها سور وسور عالي. فهنا ربنا قال لي يشوع، كانت أول مأمورية ليشوع، قال له أنت ما تقدرش على السور، سيبهولي أنا ده، أنت تلف حوالين السور سبع لفات سبعة أيام وسيب لنا الباقي. فكان بإيمان بسيط يشوع ده، واخد إيمانه من أبوه موسى، بقى يمشي الناس ويعبدوا يقولوا الهوسات أو تسابيح المزامير بتاعتهم، واللاويين يغنوا ويرتلوا ويلفوا البلد ويرجعوا يعسكروا، يلفوا البلد يعسكروا سابع يوم سبع بقى مرات، وقع السور قصادهم. فدخلوا بقى على أريحة الحصينة دي، وساعتها حصل رعب في كنعان كلها، لأنه كانوا بيعتبروا أريحة دي بسبب سورها ما تتهزمش. فلما وقع السور وتهزمت، كل الملوك اللي بعد كده 37 ملك ذكروا في سفر يشوع خافوا جدا وبدأوا يتكاتفوا ضد يشوع، ومع كده كان ربنا بينصر يشوع. فهنا كسر سور أورشليم عشان يقول لهم ما تحاولوش في يوم من الأيام تعملوا ثور. ما هو لو فضل السور بعد ما رئيس ملك بابل يمشي يجمعوا ويعملوا ثور ويهيجوا عليه كمستعمر ويقفوا على رجليهم تاني. السور يقويهم يعني. عشان كده تلاحظوا احنا في الصلاة نقول ايه في المزمور 50: والتبنى أسوار أورشليم. ليه؟ لأن السور هنا طبعا معناه روح مش معناه حرف. يعني يا رب صور حوالينا حينئذ تصر بذبائح العدل قربانا ومحرقات. لما تبقى مسيك حوالينا ومصور حوالينا تخافش. ايه اللي ممكن يحصل؟ مش ممكن حاجة تحصل. فبنقول له التبنى أسوار الكنيسة. سور الكنيسة ده بقى مش الحاجات اللي بتشوفوها في الأعياد دي، لا، ده الملائكة وقديسين بيحرسوا شعب ربنا، وده عناية ربنا بولاده في كل وقت. ولما يكون حوالينا السور نصلي واحنا قلبنا جامد، ما نبقاش خايفين يعني. فهنا هد الأسوار، نقضوا أسوار أورشليم. طبعا تصوروا بقى أرميا حضر الأيام الصعبة، على قد ما كان نفسه ما يشوفش اليوم ده، على قد بقى ما حضره. سايب بقى البلد كلها تولع نار والسور، ما هي دي بلده برضه، أورشليم المحبوب. من هنا كتب مراسي أرميا لو لينا عمر هندرسه، اللي هي قاعد يبكي بحرقة على أورشليم، ودي اللي بتقري منها يوم الجمعة الكبيرة ساعة الدفنة الإصحاح الثالث بالنغمة الحزينة لو تذكروا يعني. لأن هو كان بيبكي على أورشليم وعلى الهيكل اللي دمر. فاتكتبت المراسي 5 إصحاحات وبينقل لنا مشاعر المسيح على العالم العنيد اللي نهايته وحش، لأن المسيح صلب من أجل هذا العند ومن أجل هذا الشر. نقضوا أسوار أورشليم وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربون الذين سقطوا له وبقية الشعب الذين بقوا سباهم نبوذردان رئيس الشرط إلى بابل. يعني كل اللي فيهم صحة وفيهم حيل تاخدوا مزبيين. من دول بقى، من المزبيين دول يا أحبائي، طلع دانيال شبابه الصغير وطلع حزقيال، لأنه خدوا كل الشباب عشان هم دول اللي يتخاف يتسابوا بكرة يتقووا يعني. خدوهم مزبيين، سابوا العواجيز والغلابة، الستات الغلابة اللي في القرى والرجال الكبار قوي في السن، هم دول اللي سابوه. كل اللي فيه حيل يشتغل كانوا بياخدوه، وكل الكبار أعدموهم، والرياسات بقى والمسؤولين كلهم أعدموا. فبقية الشعب الذين بقوا والهاربون الذين سقطوا وبقية الشعب الذين بقوا سباهم نبوذردان رئيس الشرط إلى باب. ولكن بعض الشعب الفقراء الذين لم يكن لهم شيء تركهم نبوذردان رئيس الشرط في أرض يهوذا وأعطاهم كروما وحقولا في ذلك اليوم. البعض يقول دي حتة سياسية، الفقراء دول بيبقوا متغاظين من الأغنياء، فلما يديهم كروم وحقول يبقى كسبهم، يبقى ضمن ولائهم لبابل، لأن دول طول عمرهم محرومين. فلما يوزع عليهم خير وهم طول عمرهم محرومين ومتغاظين من الأغنياء، مش هم دول اللي هيقلبوا عليه، لأن دول شافوا النعمة على أيديه يعني. وأوصى نبوخذنصر ملك بابل على أرميا. الراجل بقى الكبير ده اللي هو ملك بابل ساعتها سمع ان في واحد اسمه أرميا النبي، هو الوحيد اللي كان عمال يقول سلمه لملك بابل، ده ملك بابل ربنا هو اللي بعته عشان يعاقب أورشليم. فهو سمع من مين؟ في كذا احتمال. احتمال الاولاني، في ملك قبل كده اللي اسمه يهوياكين، قلنا أخذ مزبيا قبل صدقية بسنين. يهوياكين كان من وقتها أرميا بيتكلم، ويهوياكين ده كان في بابل بقاله سنين في السجن عند الملك، بس يبدو أن الملك ابتدى يحبه، لأنه بعد سنين طويلة قوي طلعه في بابل وبقى يأكل على مهدة الملك. فمش بعيد الرجل اللي يهوياكين ده الملك القديم اللي سبي زمان كان بيقول له أن في واحد هناك اسمه أرميا النبي، الرجل ده بتاع ربنا، والراجل ده كان بيقول لنا من بدري انت جاي على البلاد وانت هتعمل وهتسوي. كمان في احتمال ان اول فوج مزبيين كانوا بيقولوا كلهم هم مزبيين يا ريتنا سمعنا كلام أرميا. وهو طبعا العساكر بتفضل ترمي ودن كده يشوفوا المزبيين بيقولوا ايه. فكل الناس ما كانش عندها سيرة وهي طالعة في السبي الا يا ريتنا ما مشينا ورا صدقية ولا الجماعة الكذابين اللي ضحكوا علينا، وكنا خدنا على كلام أرمية وسلمنا الملك البلد ما كناش شفناها بتتحرم. فنبوخذ راسر ملك بابل أوصى على أرمية، نبوذردان رئيس الشرط يعني وصى رئيس الشرط، رئيس الشرط ده زي الجيش يعني، ساعتها كلمة شرطة أو جيش بتبقى متقاربة في المعنى. فوصى رئيس الجيش أنه خلي بالك عندك واحد مهم اسمه أرمية، ده يعتبر إيه كان معانا مش ضدنا. قائلا خذه وضع عينيك عليه ولا تفعل به شيئا رديا، بل كما يكلمك هكذا افعل معه. بس بقى الحاجة الغريبة، أرمية وسط شعبه ما شافش كرامة بالتلاتين سنة، مين اللي جاي يكرمه في الآخر؟ الجماعة الأجانب البابليين اللي ايه عارفين قيمة ان الراجل ده بتاع ربنا، وهو اللي كان بيقول كلام مظبوط وكلامه ما بينزلش الأرض ولازم نعمل له 100 احترام. لكن هو ما شافش حاجة عدلة من شعبه ولا من ملك أورشليم. فأرسل نبوذردان رئيس الشرط، نبوشسبان رئيس الخصيان، ونرجل شرآسر رئيس المجوس، وكل رؤساء ملك بابل أرسلوا، شوفوا زي كرامة كبيرة، بعت رؤساء كبار يطلعوا أرمية من السجن. أرسلوا فأخذوا أرمية من دار السجن وسلموه لجذلية ابن أخيقام ابن شافان. هما بعد ما خلاص دهسوا البلاد خالص سابوا واحد زي والي يهودي من طرف اللي اسمه جدالية ده، وكان راجل طيب، وقالوا له بقى ايه خليك مع الغلابة، انت خلاص دلوقتي بترجع لنا في كل حاجة، وهم خلاص ملكوا البلاد زي استعمار. فأصبح زي الوالي بتاعهم، لكن يعني شايفينه انسان طيب ومحبوب، وفعلا جدالية ده كان راجل كويس. فسلموه لجدالية ابن أخيقام ابن شافان ليخرج به الى البيت فسكن بين الشعب، يعني طلعوه الاول وايه يرجعوا بيته بقى ويسكن بين الناس الغلابة اللي ما طلعتش في السجن. وصارت كلمة الرب إلى أرمية إذ كان محبوسا في وادي السجن قائلة: اذهب وكلم عبد ملك الكوش. فاكرين عبد ملك ده؟ مين عبد ملك؟ الراجل اللي الإصحاح اللي قبل اللي فات 37 و 38 إصحاح اللي فات على طول، الراجل ده لما كانوا المتآمرين رموا أرمية في جب في طينة والراجل قاعد يغطس يغطس وهيغرق، عبد الملك ده راح للملك صدقية وترجاه، قال له حرام عليك يموت الموتة دي، ده راجل الله لحسن ربنا يغضب علينا. قام الملك، ما احنا قلنا الملك صدقية ده كان ايه يعني يطلع وينزل كده مع كل واحد يقول له حاجة، فقال له طب خد رجالتك وفي الدرة كده روح انقذه. فعبد الملك الكوشي اللي هو يعتبر عبد وغير يهودي، كلمة كوشي يعني من كوش اللي هم جماعة الصمر دول اللي كانوا ساعات اليهود يستعبدوهم فيبقوا من خصيان البيت او عبيد عندهم، فالراجل ده كان مصدق في أرمية، فهو اللي انقذه الاصحاح اللي فات. فجت نبوءة مخصوصة ان عبد الملك ده اللي شارك في انقاذ أرمية في اليوم ده ربنا هيكافئه. يوم ايه؟ يوم ما كل اليهود يعاقبوا، ده لا اتحسب مع الرؤساء ولا اغتيل يعني ما اتعدمش ولا راح في السبي، ده ربنا اداله كرم. اذهب وكلم عبد الملك الكوشي قائلا هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل: ها انا ده جالب كلامي على هذه المدينة للشر، يعني اللي قلته على البلد دي لازم يحصل، انا قلت كلام وحش على البلد دي لا للخير، فيحدث امامك في ذلك اليوم، ولكنني انقذك يا عبد الملك في ذلك اليوم يقول الرب، فلا تسلم ليد الناس الذين انت خائف منه. يبقى واضح انه كان زي كل الاصطاف بتاع القصر مرعوبين، لان جماعة بتاع بابل ما بيرحموش، بالذات الناس اللي شغالة في القصر يعني اللي يعرفوا الملك دول كلهم اعدموا. قال له لا ما تخافش، انت بالذات ما يحصل لكش حاجة لانه انت الوحيد اللي شاركت في انقاذ أرمية، فلا تسلم ليد الناس الذين انت خائف منهم، بل انما انجيك نجاة فلا تسقط بالسيف، بل تكون لك نفسك غنيمة لأنك توكلت علي يقول الرب. هنا تعالوا نفكر مين الفئات اللي في اليوم ده، أصل اليوم ده صعب، يوم دينونة، وعلى فكرة لغاية النهاردة اليهود يفتكروا يوم سبي بابل من أصعب الأيام اللي عدت في تاريخه، يعني السبي ده نقطة سودة في تاريخ اليهود لغاية النهاردة، لأن هم ده ياما دخلوا حروب. لكن عشان أورشليم تتحرق كلها والهيكل نفسه يتحرق وياخدوا على دماغهم بالطريقة الشديدة دي، وفي أورشليم بالذات ده زي يوم عار بالنسبة لهم. ويمكن تعرفوا المزمور اللي ترتب بعدها بسنين لما بنقول على أنهار بابل إيه هناك جلسنا بكينا عندما تذكرنا أورشليم. على أنهار بابل يبقى مين؟ المزبيين اللي راحوا بابل بقوا يفتكروا أورشليم ويبكوا ويجوا يسبحوا، يقول كيف نسبح تسبيح الرب في أرض غريبة. يعني حتى الكلام مش طالع منهم، عاوزين يرتلوا تراتيل أورشليم مستحرمين. يقول على الصفصاف علقنا قيصرتنا، يعني ايه صعبان علينا مش قادرين نسبح واحنا مرميين في بابل جنب الأوثان وسايبين أورشليم خربانة. فالمزمور ده كتب مش داود اللي كتبه، خلي بالكم، لأن سبي بابل بعد داود. كتبوه بقى الناس اللاويين المرتلين اللي مشيوا على نهج داود. في كتير كتبوا مزامير على نفس نظام داود اللي هي تبقى شعر يهودي مقفى ويغنى يرتل. فداود يقال كاسم عام لكل المزامير، لكن هو ما كتبش غير 70 مزمور من 150. بقية المزامير كتبوها تلاميذ تلاميذه عبر الأجيال، لكن احتفظوا بيها اليهود في كتاب المزامير. هنا تعالوا نفكر مين الفئات اللي في يوم الدينونة أو يوم سبي بابل كان ليها نصيب صالح. على رأسهم أرمية وآل الفقراء الغلابة وعبد ملك الكوش، لأنه الثلاثة دول يمثلوا الفئات اللي يوم الدينونة يوم عقاب الله للأشرار هم دول الناس اللي إيه نهايتهم حلو. أولا الفقراء اللي هي يمثلها كلمة طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. الغلبان في روحه يعني إيه؟ اللي دايما حاسس محتاج توبة، محتاج يسمع صوت ربنا، محتاج يتعلم، دايما عنده شعور انه مقصر في حق ربنا، ما عندوش كبرياء، مش حاسس انه احسن من الناس. ما هو اليهود كانوا متكبرين وعشان كده وحصلت لهم النهاية الصعبة دي. رفضوا أرمية واستهانوا بكلمة ربنا وعبدوا الأوثان وما كانش حد يقدر يديهم كلمة. فهنا الفقراء اللي هم شعب الأرض البسيط دول ايه عاشوا، دول اللي خدوا كروم وحقول، فهي إشارة أن المساكين بالروح يورثوا السماء، إنما المتكبرين روحيا اللي معجبين بروحهم الفريسيين اللي شايفين نفسهم أحسن من كل الناس دول مع سبي بابل، يعني دول مغضوب عليهم. تاني فئة كل اللي عمل خير زي عبد الملك الكوشي، بتعبير هنا قالوا تكون لك نفسك غنيمة لأنك توكلت عليه. التعبير الحلو ده أرميا بيتنبأ لإيه؟ عبد الملك، هذا العبد البسيط الراجل الكوشي اللي سعى في خلاص أرميا، قال له تكون لك نفسك غنيمة لأنك قد توكلت علي يقول الرب. يبقى كل اللي يتكل على ربنا ويثق أنه ربنا لازم هيعمل اللي قاله، لأن عبد الملك كان متأكد أن أرميا معاه حق وعشان كده حب ينقذه في الوقت اللي كل اليهود بيقنعوا بعض ان ارميا ده هو اللي غلط والانبياء الكذبة هم اللي صح. فالراجل البسيط ده توكل على الرب وتوكل على كلام ارميا وانقذه. فقال له بس انت اشتريت نفسك بالحركة دي، تكون لك نفسك غنيمة. صوت تعبير يعني الواحد يشتري نفسه بالثقة في ربنا بالاتكال على ربنا، صدق ان المسيح جاي وصدق ان كلام الانجيل مظبوط وصدق تعليم المسيح، لان كل كلمة قالها المسيح هتشوف في اليوم الاخير ازاي مظبوطة ودقيقة تماما. لو الناس كلها قالت مفيش ربنا اياك تمشي وراه، لو الناس قالت اي هجوم على المسيحية متتأثرش، لو الناس قالت لا ربنا مش موجود ولا ربنا سايبنا ولا ربنا مش فارق معاه او ما تصدقش. اتكل على ربنا، ثق في كلام ربنا، استحمل الأيام الصعبة لأنه تكون لك نفسك غنيمة لأنك توكلت عليه. يبقى دول فئة تانية من الناس البسيطة اللي ايه تفضل إيمانها قوي واتكالها على ربنا مهما كان الطيار، يعني شوفوا البلد كلها ماشية غلط والراجل ده مش صح. أخيرا يكون في فئة خاصة لها مجد خاص بقى زي أرميا النبي. احنا قلنا مين اللي عاش؟ الجماعة الفقراء. ودي واحد زي عبد الملك وشوية الغلابة اللي اشتغلوا معاه، كان خد 30 عبد معاه وانقذوا ارمية لو تفتكروا، نزلوا الحبال في الجب وحطوا القماش تحت بطاطه كده عشان ايه يعني يعرفوا يشدوه من الطينة اللي دخل فيها، وكانت مأمورية مش سهلة. هم دول اللي ربنا حفظهم في يوم الدينون. تأتي الفئة الثالثة بقى اللي هي تتمجد، اللي هم بتوع ربنا قوي بقى، اللي ليهم رسالة بقى. واحد زي أرمية كم احتمل وهو يشهد للحق، وكم تعرض للموت وهو يشهد للحق، وقد ايه بكى عشان يخلي الناس تقتنع ان في ايام صعبة جاية ولا سألوا فيه. ده بالذات بقى الناس اللي تخدم ربنا وتهتم بانها تتوب الناس وتنبه الناس، دي ليها كرامة خاصة. فيوم ما حصل السبي كان في كرامة وإهانة، كرامة للناس بتوع ربنا بقى وإهانة شديدة للناس اللي ضد ربنا، زي بالظبط يوم ما جه المسيح. نهاية العالم بترسي على كده. بتوع ربنا قوي والغلابة الطيبين المتواضعين التائبين والناس اللي متكلين على ربنا والناس اللي بيخدموا ربنا ويشهدوا له، دول في كفة، وبقية العالم كله بقى في كفة تاني. ندخل في إصحاح 40. الكلمة التي صارت إلى أرمية من قبل الرب بعدما أرسلوا نبوذردان رئيس الشرطة من الرامة إذ أخذوا وهو مقيد بالسلاسل. هنا واحد يقول الله في تعارض بين الإصحاحين. الإصحاح اللي فات بيقول إنه بعت له وقال اكرموا أرمية، هنا بيقول إنه أرمية أخذ مقيد بالسلاسل في وسط كل سبي إسرائيل ويهود الذين سبوا. يعتقد اللي حصل ايه؟ انتوا عارفين بقى بتبقى الايام دي زحمة. الارمية الاول اتاخد اول ما دخلوا ضمن كل المزبيين، لغاية ما جه امر من نبوخذ نصر دوروا على واحد اسمه ارمية، الرجل ده اكرموه واهتموا به. فكان مشيله كم كيلو كده لحتة اسمها الرامة ضمن المزبيين. فعبال ما رئيس الشرطة دور فين ارمية لقى ضمن المقيدين اللي طالعين في السقف. قال لهم لا لا، ده بالذات ده له كرامة كبيرة قوي. فهنا يعتقد انه حصلت على مرحلتين، مرحلة ما راحوا يخرجوه وبعدين سابوه شوية وبعدين خدوا المزبيين كان من ضمنهم أرمية، وبعدها بكم يوم اكتشفوا او شهر انه لا ده هو ده اللي طلع ضمن المزبيين رجعوه تاني. بس ما كانش مشي كتير يعني. أخذه وهو مقيد بالسلاسل في وسط كل سبي أورشليم ويهوذا الذين سبوا إلى بابل. يمكن ربنا اداله فرصة برضو إيه يعمل شغل مع المزبيين، لأنه اللي طالعين في السبي برضو اتكتب لهم عمر يعني هيعيشوا، وكتير من المزبيين لما هيروحوا بابل هيبقوا زي دانيال هيبكوا وهيتوبوا، فجت لهم فرصة توبة. تأكدوا أن ربنا زعلان من أورشليم وان هم يستاهلوا اللي جرى لهم، فتبدأ رحلة التوبة بالسبي. خلي بالكوا السبي دايما إشارة للأيام الصعبة، والأيام الصعبة الدرس الأهم فيها هي التوبة. لما تيجي أيام صعبة يعني مش مهم تتحللها وتفسرها وتقول لي حصل كده وربنا عاوز إيه، أهم رسالة توب، قرب من ربنا، اندم على اللي فات، ركز في ربنا بقى، وطي راسك بقى للموجة العالية دي وقول له سامحني يا رب. فكان أرمية في الفترة البسيطة اللي تمشى معاهم كانت في فرصة يعزيهم ويقول لهم بدل عشته يبقى في أمل ترجعوا تاني في يوم من الأيام. فأخذ رئيس الشرطة أرمية وقال له إن الرب إلهك، بصوا اللغة بقى، تخيلوا رئيس الشرطة البابلي الكلداني الوثني بيقول له ربنا بتاعك قد تكلم بهذا الشر على هذا الموضع، يعني عاوز يقول له بص ما تلومناش احنا، ده غضب ربنا بصراحة عليكم، يعني اللي تعمل فيكم ده ربنا بتاعك اللي عمل كده. فجلب الرب وفعل كما تكلم لأنكم قد أخطأتم إلى الرب ولم تسمعوا لصوته. طب ده هو أرمية بيقول كده بالظبط. فحدث لكم هذا الأمر، فالآن ها أنا أحلك اليوم من القيود التي على يدك، فإن حسن في عينيك أن تأتي معي إلى بابل تعال فأجعل عيني عليك. أجعل عيني عليك يعني ريحك أوي في بابل لو جيت معنا بابل. وإن قبح في عينيك أن تأتي معي إلى بابل فامتنع انظر كل الأرض هي أمامك. طب فيش واحد في اليهود كله تعامل المعاملة دي في اليوم ده غير أرمية. بقوا يخيروا، بص بقى أنت بالذات عاوز تيجي بابل نجيب لك فيلا كده ونجيب لك قاعدة تمام وتتعامل آخر كرامة، الملك بنفسه موصي عليك. عاوز تقعد في بلدك اللي يريحك. انظر كل الأرض هي أمامك، حيثما حسن وكان مستقيما في عينيك أن تنطلق فانطلق إلى هناك. وإذ كان لم يرجع بعد قال، يبدو أن أرميا يعني ابتدى يصلي عشان يسأل يا رب أروح بابل مع المزبيين ولا أقعد مع الغلبة اللي هيعيشوا في أورشليم الخربانة. فلقى ما بيردش عليه، قال له طب بص يعني ما معنى رأيي ده رئيس الشرطة، أقعد مع الغلبة اللي في أورشليم واسند جداليا ده الوالي الجديد بتاعنا اللي هيقعد من طرفنا مسؤول عن البلد، اهو برضو الناس عرفت انك انت بتاع ربنا وانت اللي كلامك مظبوط يمشي وراك. فهو اللي اختار له. الموقف ده احبائي بيفكرني بموقف بولس الرسول في مرحلة غريبة. بولس الرسول وصل سجن روما في بداية الستينات من القرن الاول، وسجن روما ساعتها اللي يدخله ما يطلعش منه غير جثة، لأن ساعتها نيرون ده كان مجنون. وبعدين كان فيه وشايات جاية من يهود العالم كله ما بيكرهوش حد قد بولس، فاليهود كانوا ايه بيعرفوا يوصلوا للإمبراطور نيرون. فكل المسيحيين قلبهم يا عيني مخضوض على شاول، شاول الطرسوسي وصل، بولس يعني وصل سجن روما وقع في ايدين اللي ما بيرحمش. نيرون ده اللي قال عليه انقذت من فم الأسد، كانوا يسموه الأسد لأن ده قتل مراته وقتل أمه وقتل ناس من إخواته وعمل مذبحة المسيحيين في روما، كان مفتري وكان مجنون فعلا مريض يعني. فكل الناس توقعت طب ده هو شوية التهم اللي جاية في بولس من اليهود دي تعدمه 100 مرة قدام نيرون. هو كان في سجن روما آخر روقان ولا كأنه إيه منتظر إعدام، وكان يصلي فشاف المسيح كذا مرة. فبعت في رسالة فيليبي قال لهم ايه ما تخافوش انا مش هموت المرة دي انا هطلع. طبعا ده كلام بالنسبة لكل الناس مش منطقي، تطلع ازاي مفيش حد دخل السجن ده وطلع وانت بالذات مش ممكن تطلع. قال لهم اصل انا ربنا بيخيرني اقعد في الدنيا ولا جيله السماء، انا محصور بين حاجتين. في فيليبي واحد بصوا الاختيارين اللي عند بولس، لي اشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح. الآية دي قالها في فيليبي واحد وهو في السجن سجن روما، بيقول لهم ان كان علي انا نفسي اروح السماء واكون مع المسيح ذاك ايه افضل جدا، لكن في اختيار تاني ان ابقى في الجسد الزم من اجلكم. يعني ايه؟ لو فضلت لسه عايش عشان كنتوا لي لزوم، فإذ أعلم أني ألزم أعلم أني أبقى. يعني أنت فهمت إيه؟ يعني ربنا قال لي يا بولس لسه ليك لزوم خليك شوية، قال له خلاص اللي تشوفه. فأرميا كان يتوقع أنه يموت في المراحل اللي فاتت دي كلها، كم مرة دخل السجن وكم مرة تعرض للموت، كل مرة ربنا ينجيه. وفي زحمة السبي طبعا كان ممكن أرميا يطير زي مئات من القيادات والمشهورين اللي اعدموا في سبي بابل، انما ربنا اداله عمر. وعلى فم هذا الرجل بتاع نبوذردان ده رئيس الشرطة قال له تحب ايه؟ تيجي معانا بابل مكرم كانها بقى ايه الابديه يعني، ولا تقعد مع الغلابه تسندهم؟ فجي صلي قال له طب اقول لك خليك مع الغلابه واسندهم. واستمر ارميا كذا سنه تاني يكمل رحلته بس بطريقة مختلفة بقى، اللي فاضلين ناس غلابة طيبين مش معاندين، عرفوا بقى انه ايه العند القديم ده ما نفعهمش، ابتدوا يفكروا في التوبة، ابتدوا يسمعوا الأرمية، ابتدت الدنيا تختلف عن السنين الطويلة اللي فاتت اللي ما كانش حد معبر. تعالوا نقراها تاني. هأنذا أحلك اليوم من القيود، اللي بيكلم ده رئيس الشرط بيكلم أرمية، أحلك اليوم من القيود التي على يدك، فإن حسن في عينيك أن تأتي معي إلى بابل تعالى أجعل عيني عليك، وإن قبح في عينيك أن تأتي معي إلى بابل فامتنع. انظر كل الأرض هي أمامك، حيثما حسن وكان مستقيما في عينيك أن تنطلق فانطلق. إلى هناك. وإذ كان لم يرجع بعد يعني لسه قاعد كده يصلي ما خدش موقف، قال ارجع إلى جدليا ابن أخي قام ابن شفان الذي أقام ملك بابل على مدن يهوذا وأقم عنده في وسط الشعب، خليك وسط الشعب اللي هيكمل في أورشليم، وانطلق إلى حيث كان مستقيما في عينيك أن تنطلق. يعني إيه؟ ليك مطلق الحرية تلف في بلاد اليهود زي ما أنت عاوز، أنت بالذات ما عندكش أي إيه محاذير ولا قواعد، روح اخدم براحتك بقى. ما كانش عين يعرف يدخل ويطلع في السنوات الأخيرة، كان دايما مترعب. وأعطاه رئيس الشرط زادا وهدية وأطلقه. فجاء أرمية إلى جدليا ابن أخيقام إلى المصفى، المصفى اللي اتعملت زي عاصمة جديدة لبلاد اليهود ساعتها بعد السبت، وأقام عنده في وسط الشعب الباقين في الأرض. فلما سمع كل رؤساء الجيوش الذين في الحقل، إيه رؤساء الجيوش؟ في بعض الناس اللي ما كانوش في الجيش، عارفين زي الرتب اللي تكبر وتطلع معاش ما بتعتبرش ساعتها في الجيش، فبتبقى ربنا رحمهم من الأيام دي لأنه في الوقت ده هم موتوا كل قيادات الجيش. الرؤساء اللي كانوا إما هربانين في الحقل أو طلعوا زي ما تقولوا تركنوا يعني لأي سبب في السنوات اللي فاتت، دول لسه موجود منهم شوية جوه يهوذا. لما سمع رؤساء الجيوش الذين في الحقل هم ورجالهم أن ملك بابل قد أقام جدليا ابن أخيقام على الأرض، وأنه وكلوا على الرجال والنساء والأطفال وعلى فقراء الأرض الذين لم يزبوا إلى بابل، دول ناس كويسين، لكن أتى إلى جدليا إلى المصفى إسماعيل ابن نثانيا ويوحنان ويونسان ابن قريح وسرايا ابن فلان وابن عف، شوية ناس كده زي ما تقولوا إيه كل واحد وراه زي كتيبة صغيرة كده، كل رئيس من دول معاه شوية رجالة زي اللي هيعملوا حراسة للبلد وهيبقوا تحت إيد جدليا الوالي الجديد. فحلف لهم جدليا، طبعا جدليا ده راجل مبسوط يعني غلبان وطيب، فرح إن لسه في ناس، لسه في رجالة في البلد ولسه في ناس إيه هتبني معاه وتعمر معاه وتحرس الأراضي معاه، لأن خلاص خربانة الدنيا، لا في سور والهيكل محروق وكل الشباب اللي في الصحة مئات الآلاف طلعوا سبي بابل ده. فحلف لهم ولرجالهم قائلا لا تخافوا من أن تخدموا الكلدانيين. هو الراجل ده بقى إيه عرف الدرس، قال لهم بصوا إحنا دلوقتي مستعمرين من كلدان اللي هي بابل يعني، فإحنا لازم هنخدمهم وما تخافوش، الناس دول ما لهم صغار وحش يعني، هم صحيح استعمرونا بس طول ما احنا ملتزمين مش هيعملوا لنا حاجه، كل واحد في بيته وفي حقله ناكل ونشرب، لكن هم كانوا قلبين على صدقيه لانه بيعند معاهم، فما تخافوش منهم يعني دول مش بيأذوا خلاص كده يعني. اسكنوا في الارض واخدموا ملك بابل فيحسن اليكم، نفس الجمله دي اللي كان بيقولها ارميا من كام سنه واعتبروه ايه ساعتها، اعتبروه عميل للجماعه بتوع بابل، لما كان بيقول لهم ايه اخدموا ملك بابل على طول اعتبروه جاسوس او عميل. اما انا فها انا ذا ساكن في المصفى، ده الراجل اللي اسمه جدليا الوالي الجديد الطيب، لا اقف امام الكلدانين الذين ياتون الينا، يعني انا مضطر اقعد في المكان ده عشان بعمل ايه تقرير دوري كده للجماعه اللي بيجي يفتشوا على البلاد ان الدنيا ايه ماشيه مظبوط. أما أنتم فاجمعوا خمرا وتينا وزيتا وضعوا في أوعيتكم واسكنوا في مدنكم التي أخذتموها، يعني كأنه الدنيا هترجع فيها سلام تاني. كذلك كل اليهود الذين في مؤاب وبين بني عمون وفي أدوم والذين في كل الأراضي سمعوا أن ملك بابل قد جعل بقية ليهوذا وأقام عليهم جدليا ابن أخيقام ابن شفان، فرجع كل يهود. في بعض الناس كانت آخر أيام في السبي هربت قبل السبي، طلعوا راحوا بني عمون ومؤاب حاسين أنه إيه في قلق زي اللي بيهاجروا وقت الأزمات دول، فلما لقوا الدنيا ابتدت تستقر رجعوا، لقوا جدليا ده راجل معروف أنه راجل كويس وأن الناس بتزرع وعايشة في بيوتها، وأن بعد مرحلة السبي أورشليم استقرت بالرغم أنها خربت لكن بدأت تبقى هادية، ابتدت ناس ترجع من البلاد اللي طلعت هربانة ليه. رجع كل اليهود من كل المواضع التي طوحوا إليه. طوحوا يعني إيه؟ يعني الأيام الصعبة طوحتهم كده بين. وأتوا إلى أرض يهوذا إلى جداليا إلى المصفى وجمعوا خمرا وتينا كثيرا جدا. يعني رغم السبي ابتدى يبقى فيه خير في البلد. ليه؟ ربنا أدب، بس ربنا مش بيكره شعبه ولا بيكره حد. ربنا بيشد جامد شدة جامدة عشان الناس تتوب. لما الناس تتعلم من الشدة خلاص يرجع الخير وترجع البركة تاني. ثم أن يوحنان ابن قاريح وكل رؤساء جيوش الذين في الحقل أتوا إلى جداليا إلى المصفى وقالوا له أتعلم علما أن بعليس ملك بني عمون أرسل إسماعيل ابن نسانيا ليقتلك؟ بصوا بقى، وفي الأيام اللي زي كده في تاريخ الشعوب عموما مع أي مرحلة يبقى فيها انعدام وزن كده تلاقوا المؤامرات والمكايد وأصحاب الأغراض يدخلوا. الناس اللي قلنا عليهم رؤساء الجيش دول ناس كويسين، دول البقية الباقية اللي هتزند جدالية. أتاري في واحد منهم معروف اسمه إسماعيل، ده عميل لملك بني عمون اللي عاوز يستفيد ان أورشليم دلوقتي مهزوزة وملهاش جيش وعاوز يدخل. فقالوا له الراجل ده ما تثقش فيه، وادعى ان هو واحد من رجالته. قالوا له لا، حاسب الراجل ده بعته ملك بني عمون. العمونيين دول مش يهود، العمونيين دول يرجعوا في نسبهم لفاكرين بنات لوط لما جابوا منه عيال وما كانش وقت سدوم وعمورة، وطلع منهم أسوأ شعبين فضلوا دايما شعوب متعبة لليهود، المؤابيين والعمونيين. طلعوا من عيلة بنات لوط، ودول وثنيين على طول الخط وما يعتبروش يهود خالص. فهنا بيقولوا له ايه؟ أتعلم أن بعليس ملك بني عمون أرسل إسماعيل ابن نثانيا ليقتلك؟ أنت فاهم أن الراجل ده جاي بس كده، لكن ناوي لك هيموتك، لأن هم عاوزين إيه؟ يزعزعوا الأمور تاني. فلم يصدقهم جداليا ابن أخيقا، جداليا راجل طيب، الناس بتضحك في وشه ومصدق أن كل اللي جايين دول جايين يساعدوا. فكلم يوحنان ابن قريح جداليا سرا في المصفى قائلا دعني أنطلق وأضرب إسماعيل ابن نثانيا ولا يعلم إنسان. لماذا يقتلك فيتبدد كل يهوذا المجتمع إليك وتهلك بقية يهوذا؟ يعني زي نظام ما صدقنا الدنيا تلمت. الراجل ده لو موتك المشكلة مش فيك أنت، إن اللمة اللي تلمت دي هتتفركش تاني ويرجعوا كل دول يتلخبطوا، فسيبني أخلص منه. طبعا دي لغة بقى الحروب عموما يعني، ولا أنش يحصل تزعزع في البقية بتاعت يهوذا. فقال جداليا ابن أخيقام ليوحنان ابن قريح لا تفعل هذا الأمر، إنما تتكلم بالكذب عن إسماعيل. يا ترى مين فيهم اللي كذاب؟ هيطلع يوحنان معها، وإن الجدع التاني ده تبع بني عمون مش سهل. تعالوا نكمل الحكاية. كان في الشهر السابع أن إسماعيل ابن نثانيا ابن ألي شماع من النسل الملوكي. خلي بالكوا هو أساسا يهودي برضه بس تبع بني عمون. جاء هو وعظماء المملكة وعشرة رجال معه إلى جداليا ابن أخيقام إلى المصفى. يعني عدى كم شهر كده عشان الدنيا تبرد، وراحوا له زيارة. وطبعا يعني جداليا دلوقتي خلاص الدنيا هادية وملوش عساكر ولا بتاع. وأكلوا هناك خبزا معا في المصفى. فقام إسماعيل ابن نثانيا والعشرة رجال الذين كانوا معه وضربوا جداليا ابن أخيقام بالسيف فقتلوا هذا الذي أقام ملك بابل على الأرض. يبقى طلع اللي اسمه يوحنان ده كان معه حق لما قال له ما تثقش فيه. طب هنا يجي سؤال، إلى أي مدى الإنسان يثق بالذات في الأزمات؟ ما هو جداليا ده طيب ربنا اختاره أنه يبقى مسؤول عن الشعب الباقي بعد السبي، وأرميا النبي جنبه. عارفين الغلطة هنا فين؟ أنه ما راحش سأل أرميا. يعني رجع تاني لغلطة صدقية الملك. طب أرميا جنبك، وأرميا ده الخط مفتوح عنده، كنت تسأل أبوك أرميا وأرمية زي أبوهم الروح تسأله، قالوا لي أنه إسماعيل ده تبع بني عمون، أثق فيه ولا ما أثقش؟ مين اللي كذاب ده؟ هو اتهم يوحنان اللي جاي يقول له، قال له أنت بتتكلم بالكذب، وطلع يوحنان مع حق لأنه كان خايف على الشعب كله، حتى مش خايف على جدليا بس. هنا أحيانا يا أحبائي الواحد يثق في خبرته وفي انطباعاته، وساعات يبقى ساذج، والأشرار وحشين يعرفوا يتلونوا. المسيح له المجد قال حكمة جميلة، قال أولاد هذا الدهر أحكم من أولاد النور في جيلهم. يعني أولاد الدنيا أحكم هنا بمعنى ألأم، بمعنى يعني لو هتتلائم، لا هتلاقي اللي يتلائم عليك، لو هتتنصح هيطلع في واحد أنصح منك. ما كنتش تمشي مع كلام ربنا ما تمشيش في سلام. فالموضوع مش محتاج ذكاء وفهلوة، الموضوع محتاج ربنا، لازم حكمة نازلة من فوق، لازم يبقى لك أب روحي يقول لك بلاش، يقول لك حاسب، يقول لك ثق أو ما تثقش في فلان. لكن جدليا الرجل الطيب اللي لغاية دلوقتي ما شفناهوش عمل حاجة غلط، بالعكس قاعد يلم في اليهود الباقين من السبي ويشجعهم ويقول لهم طب نمشي كويس، وأرمية كان معاه سابوه. لكن للأسف ما طولش، بعد 7 شهر اتقتل اغتيل بسبب انه لم يكن حذرا من ناس لها غلط. فهنا دي رسالة اخرى، لما تكون في مرحلة حساسة ما تبعدش عن ابوك الروحي، ارجع له اسأله، وتأكد انك لما تصلي كويس ربنا هيحط الكلام على فم ابيك الروحي اللي هيقوله خده من ربنا، لان مش دايما تتحسب بالورقة والقلم، وساعات الانطباعات لا اللي قدامك ممكن يخدعك. فهنا قام اسماعيل ابن نسانيا والعشر رجال اللي معاه وضربوا جدليا ابن اخي قام بالسيف فقتلوه، هذا الذي اقام ملك بابل على الارض. وكل اليهود الذين كانوا معه اي مع جدليا في المصفى والكلدانيين الذين وجدوا هناك، يعني كانت مذبحة، ورجال الحرب ضربهم اسماعيل، يعني شوية اللي كانوا مع جدليا دول موتوهم كلهم. وكان في اليوم الثاني بعد قتله جدليا ولم يعلم إنسان في الوقت ده، طبعا الحاجات دي تحصل عقبال ما الخبر يتعرف، فين لما حد يدري، رجالا أتوا من شكيم ومن شيلو ومن السامرة 80 رجلا محلوقي اللحى ومشققي الثياب ومخمشين وبيدهم تقدم. في ناس بقى ايه متأخرة بقى جايين يبكوا على أورشليم بعد 7 شهور صعبان عليهم اللي حصل فيها من وقت السبي، يعني احنا ما فاتش 7 شهور على السبي. فجايين بطريقتهم بقى اليهودي القديمة، لما يبكوا زيادة تلاقيهم ايه يشقوا هدومهم ويحلقوا دقنهم بطريقة كده تدل على الحزن الشديد، وجايبين تقدمة للهيكل الخربان يعني عشان ربنا يرجع تاني يبص على شعبه، وهم مش دريانين انه جدليا نفسه اتقتل وانه الدنيا مش امان. فخرج اسماعيل ابن نسانيا ده المجرم اللي قتله للقائهم من المصفى سائرا وباكيا. شوف التمثيلية بقى، طلع لهم يبكي. فكان لما لقيهم قال لهم هلم الى جدليا ابن اخي قام، باكيا كأنه لسه متأثر على اورشليم اللي خربت. فكان لما أتوا إلى وسط المدينة أن إسماعيل بن نسانيا قتلهم، هم كلهم 80 راجل اللي جايين يبكوا على أورشليم، راجل مفتري. فطبعا إيه صايت يعني طايح في الناس كلها، وألقاهم إلى وسط الجب هو والرجال الذين معه. ولكن وجد فيهم 10 رجال قالوا لإسماعيل لا تقتلنا، يوجد لنا خزائن في الحقل، قمح وشعير وزيت وعسل. فامتنع ولم يقتلهم بين إخوان، زي بالضبط البلطجية اللي بيطلعوا وقت الثورات والحاجات، يموت إلا لو لقى مصلحة أو فلوس، طيب خليكوا عايشين لغاية ما نطلع الفلوس اللي وراكم. فامتنع ولم يقتلهم بين إخوتهم. فالجب الذي طرح فيه إسماعيل كل جثث الرجال الذين قتلهم بسبب جدليا هو الذي صنعه الملك آسه من وجه بعش. يعني عاوز يقول الجب ده له ذكرى قديمة، حروب قديمة بين إسرائيل ويهوذا، وكان بير يرموا فيه جثث القتلى، فيعني كلها أيام شر ساعتهم. فما لقوا إسماعيل من القتلى، فسبى إسماعيل كل بقية الشعب الذين في المصفى، بنات الملك وكل الشعب الذين بقى في المصفى الذين أقام عليهم نبوذردان رئيس الشرطة جدليا ابن أخيقام، سباهم إسماعيل وذهب ليعبر إلى بني عمرو. فعلا اللي اتقال كان مظبوط، انه هياخد كل الناس دول سبايا لبني عمون ملك عمون، وعشان ما البلد ملهاش صاحب. مين بقى اللي كان مش هيسكت؟ رؤساء الجيش المخلصين بقى اللي كانوا قالوا له من 7 شهور الراجل ده خاين وما اسمع لهمش. لما سمع يوحنان ابن قاريح وكل رؤساء الجيوش الذين معه، هي حتة تبدو كأنها تاريخ أو سياسة، بس هي معناها إيه؟ عايز يقول إيه التفاصيل الكتير دي؟ هي ده يدل أحبائي على أنه فعلا لما ما يكونش في راعي اضرب الراعي إيه؟ تتبدد الرعية. فلأنه من بعد ما بطلوا يسمعوا الأرمية الحكاية تايهة، عمالين يتخبطوا. عشان كده دلوقتي هيبتدوا يقولوا له طب خلاص يا أرمية مش هنعمل ولا حاجة غير لما نرجع لك بعد كده. وكأنهم فهموا الدرس، ربنا ساب لكم أرمية ارجعوا له بقى. ما هو صدقية ما سمعش كلام وشاف الويل، وجدال يا ما رجعلوش حتى بالاستشارة أهو مات. اتعلموا. فالواحد لما يكون ربنا مدينا رعاة نلتزم ونسمع كلام الكنيسة، ويبقى الواحد ما يمشيش بدماغه، يدور دايما على صوت ربنا في كل قرار. لما سمع يوحنان وكل رؤساء الجيوش الذين معه بكل الشر اللي عمله اسماعيل ابن نثانية، اخذوا كل الرجال وصاروا ليحاربوا اسماعيل، فوجدوه عند المياه الكثيرة التي في جبعون. ولما رأى كل الشعب الذي مع اسماعيل يوحنان ابن قريح وكل رؤساء الجيوش الذين معه فرح. خلي بالكوا الشعب ده ايه؟ الناس الغلابة المزبيين للمرة التانية، يعني اهاليهم زمان راحوا في سبي بابل ودول اتسبوا لبني عمون مع الجدع اللي اسمه اسماعيل ابن نثانية ده. فدول شايفين بقى يوحنان اللي هو كان بيحب جداليا وشخص مخلص، وهو ورؤساء الجيوش اللي كانوا يعني لسه موجودين من اليهود مقبلين بأعداد، فقالوا يبقى كده هتفك. فدار كل الشعب الذي سباه اسماعيل من المصفى ورجعوا وصاروا إلى يوحنان ابن قريح، زي اتسحبوا كلهم ورجعوا إيه؟ لأنه ما كانوش يقدروا يقفوا قدام اللي اسمه اسماعيل ده لوحدهم. أما إسماعيل بن نثانية فهرب بثمانية رجال من وجه يوحنان وصار إلى بني عمون. فأخذ يوحنان بن قريح كل رؤساء الجيوش الذين معه كل بقية الشعب الذين استردهم من إسماعيل من المصفى بعد قتل جداليا بن أخيقام رجال الحرب المقتدرين والنساء والأطفال والخصيان الذين استردهم من جبعون، يعني رجع تاني الناس اللي سبيت. فصاروا وأقاموا في جيروت كمهام التي بجانب بيت لحم كي يسيروا ويدخلوا مصر من وجه الكلدانيين، لأنهم كانوا خائفين منهم، لأن إسماعيل بن نثانية كان قد ضرب جداليا الذي أقام ملك بابل على الأرض. بصوا هيغلطوا الغلطة الثالثة، هيقولوا إيه؟ طب بما أن الدنيا ما فيهاش أمان نروح فين؟ نروح مصر. طبعا خلي بالكم مصر وقتها مش حاجة غير خالص زيارة المسيح مصر لما قال بارك بلادنا، لكن زمان مصر كانت تدل بدرجة أخرى على الوثنية أو الاتكال على يد بشر. فكان أرمية محذرهم، وقبل منه إشعياء قال لهم ما تفتكروش أن أنتوا تقدروا تخلصوا من أشور بمصر، بلاش تفكروا بالطريقة دي، اللي عاوز يخلص من مشكلة ربنا، لكن ما تتكلوش على زراع مصر. وحتى حطها إشعياء بتشبيه صعب شوية، قال لهم مصر زي العصاية اللي يتكي عليها تخرم ايده. طبعا دلوقتي مصر بخير وحلو، لكن يعني انا بتكلم زمان ان اتكالهم على مصر كانت فكرة سياسية بعيدة عن ربنا. ليه؟ ما ربنا قال انا مسؤول عنكم، صلوا بدل تصلوا ربنا يحميكم. لكن هم يقولوا تروح لفلان نحتمي من فلان بفلان، ملعون من يتكل على زراع بشر. فمن هنا للأسف يوحنان لقى الشعب بيقول له خلاص مش عاوزين نقعد في الأرض الخربانة دي، ما يجي لنا كل يوم واحد يطلع عينينا ويموتنا، ما عندناش جيش وما عندناش سور وما عندناش حاجة، احنا نروح لمصر. هيعملوا ايه الاصحاح الجاي؟ هيقولوا طب نرجع لارميه. كويس قوي. فارميه قال لهم اديني 10 ايام المره الجايه بقى هصلي كويس وارد عليكم رد قاطع. الراجل صلى وصام وربنا رد عليه. ما هو ارميه ده الخط مفتوح. قال لهم ربنا بيقول اطمنوا خالص، خليكم في الارض، انا مسؤول عنكم، مش هيحصل تاني اللي حصل، الارض دي هتعمر وكل حاجه هتتصلح. يقوموا يقولوا له ايه؟ انت بتضحك علينا. لا، مين قال الكلام بتاعك صح؟ طبعا الارض دي عمرها ما هتعمر. وخدوا ارميا غصب عن عينه وعيني على مصر. يعني حتى لما سالوا ارميا وتاكد ليهم انه لازم يمشي ورا رجل الله، الراجل قال ربنا بيقول ايه؟ هم قالوا له لا، انت ما بتقولش كلام ربنا، لالهنا كل مجد وكرامه لابدا.